باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من رساله معلمنا القديس بولس الى كنيسه افسس الاصحاح الاول من اول الايه 7: الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته التي اجزلها لنا بكل حكمه وفطنه اذ عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما على الأرض في ذاك الذي فيه أيضا لنا نصيبا معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته لنكون لمدح مجده نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح الذي فيه أيضا أنتم إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا أمين. نكمل يا أحبائي تأملاتنا في رسالة أفسس. زي ما قلنا مشغولية رسالة أفسس الأولى لا هي بحالة الإنسان ولا باحتياج الإنسان. اللي عايز يعرف حال الإنسان واحتياجه يقرأ رسالة رومية. رسالة رومية بتوصف الحال اللي وصل ليه الإنسان ومدى احتياجه لبر الله. أما مشغولية رسالة أفسس فهي فكر الله أو مشيئة ربنا أو مقاصد الله. طيب أول سؤال يجي في ذهننا، طب إحنا إيه اللي يخصنا في الموضوع دوت؟ إذا كانت رسالة أفسس بتعلن فكر الله أو مشيئة ربنا أو مقاصد الله، أقولك أحبائي ما فيش امتياز أعظم من أن ربنا يعرفنا بسر مشيئته. ما فيش امتياز أعظم من أن ربنا يكشف لنا مقصده، تدابيره، أفكاره، أهدافه، غاية الله من الحياة ومن الإنسان ومن الزمن. يمكن دي تفكرنا بأبونا إبراهيم لما في تكوين 18 ربنا أبونا إبراهيم واقف يتكلم مع ربنا، ربنا مش قادر يمشي، ربنا مش قادر يمشي، ويقول في تكوين 18 أأخفي أو هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ يعني ربنا شاعر أنه المحبة اللي بيحبها لإبراهيم لو جاز أقول يعني تحتم على الله أنه يكشف مقصده لإبراهيم. لما ربنا كشف لإبراهيم أمر سدوم وعمورة، الموضوع ده يخص إبراهيم في إيه؟ ما يخصوش في حاجة، لكن هي دي شهوة ربنا أنه يعلن مقصده لأحبائه. عشان كده دعي إبراهيم خليل الله. مش بس إبراهيم، لكن شفنا دانيال الرجل المحبوب إزاي ربنا بيكشف المقاصد بتاعته، التدابير بتاعته لدانيال. لكن هنلاحظ سواء كان في دانيال أو سواء كان في إبراهيم أنه كلها أمور تخص الأرض، كشف مقصده بخصوص أحداث على الأرض. أما في نعمة العهد الجديد يا أحبائي الله يكشف لنا مقصده فيما يخص الأبدية وما قبل الزمن وما بعد انتهاء الزمن. فده امتياز لنا أن احنا نعرف فكر الله أو مقاصد ربنا. شفنا المرة اللي فاتت أن ربنا باركنا بكل بركة روحية في السماويات. البركات الروحية دي تخص الماضي وتخص الحاضر في الزمن وتخص الأزل، أو بمعنى آخر إن شفنا البركات ديت في جانب منها يخص عمل الله الآب، وجانب منها يخص عمل الله الابن، وجانب منها يخص عمل الروح القدس. وفي كل جانب من الثلاث جوانب أو من عمل الثلاث أقانيم شفنا إن الغاية لمدح مجده. وشفنا أيضا إن عمل كل أقنوم يبتدي من الأزل للزمن ويمتد للأبدية. كنا بدينا المرة اللي فاتت شفنا من جهة الماضي مقاصد الله الآب من جهتنا، شفنا بركتين: البركة الأولانية الاختيار، والبركة الثانية التبني. في الاختيار قال لنا بولس اختارنا فيه قبل تأسيس العالم، والتبني قال السبق فعيننا للتبني. دي بركات زي ما شفنا المرة اللي فاتت موهوبة لنا من الله الآب أو مقاصد أزلية في فكر الله. طيب النهاردة هنشوف بركات موهوبة لنا من قبل الله الابن الأكنوم الثاني، أو مقاصد في الزمن. هنشوف أربع بركات إن الوقت سمح يعني نقدر نختمهم. البركة الأولى أو العمل الأول لله الابن معنا، أو مقاصد أو بركات في الزمن، نمرة واحد الفداء والغفران الآية 7. البركة الثانية الحكمة والفطنة الآية 8 لغاية الآية 10. البركة الثالثة الميراث الإلهي الآية 11 و 12. البركة الرابعة الخلاص الآية 13. بمعنى يا أحبائي إن إحنا آخر آية وقفنا عندها المرة اللي فاتت تكلم عن عمل الله الآب النعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. طيب تعالوا نشوف إيه اللي إحنا نلناه في المحبوب، وده الموضع الوحيد اللي أعطي فيه هذا اللقب لربنا يسوع في العهد الجديد. قلنا قبل الزمن الآب اختارنا واتبنانا. طيب لما جه الزمن دخلت الخطية، فإذا كان لابد علشان تتم مقاصد الله الآب من جهة الاختيار ومن جهة التبني كان لابد أن يتم الغفران، وهنا جه دور الله الابن. لما بولس الرسول بيتكلم في الآيتين اللي فاتوا عن نعمة الله الآب، قال إنه اللي اختارهم دول واللي اتبناهم ما جابش سيرة خطية إطلاقا في حياته، واللي يقف عند مقاصد الله الأزلية يظن إن اللي مختارين دول ناس أبرار، ناس معصومين من الخطأ، ناس بلا خطية. لكن في الحديث بتاع النهاردة هنكتشف إن هم خطاة، إن هم أبناء غضب قلبقين، وده العمل اللي هيعمله الله الابن علشان يتمم مقاصد الآب من جهة الاختيار والتبني. بمعنى آخر يا أحبائي، لو حبينا نصور عمل أول أكنومين لغاية دلوقتي من جهة خلاصنا، نتخيل الآتي: إن الله الآب عمل تصميم مشروع لأجل الإنسان. عارفين الناس بتوع الهندسة مثلا عايزين يبنوا مدينة أو أي حاجة، يعني أول حاجة يعملوا لها ديزاين، ده رسم كده على الورق. الرسم اللي على الورق ده ملهوش قيمة ما لم تاخدوا شركة مقاولات وتنفذ الرسم دوت. فالديزاين التصميم ده كان عمل الله الآب. إيه اللي في فكرة الله؟ إيه الخطة اللي في ذهن الله الآب؟ الاختيار والتبني. طب علشان يتم المشروع الإلهي دوت كان لابد من حد ينفذ المشروع، اللي قام بالتنفيذ هو الأكنوم الثاني الله الابن. بصوا عمل الابن، البركة الأولى اللي نلناها فيه، يقول في الآية 7 الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا. يعني اكتشفنا في الآية ديت ان اللي مختارين من الله الآب هم خطاة، ان اللي حيتبناهم هم خطاة. يبقى إذن الاختيار مش راجع لأصلنا، أو مش راجع لبرنا، أو مش راجع لحاجة حلوة إحنا عملناها، لكن ده كله في تدبير الله وفي مقاصد ربنا، بدليل إن اللي اختارهم دول اللي حيتبناهم خطاة. طيب عمل الابن بقى الذي فيه لنا الفداء، أدي أول بركة أحبائي ننالها من الأكنوم الثاني الابن، بركة الفداء. كلمة الفداء أحبائي يعني ليها معنيين أساسيين. المعنى الأول وده شبه الدارج في وسطينا، إنه شيء فدى شيء، أو شيء يعوض عن شيء. بمعنى بسيط مثلا لو واحد ماسك فازة كده ولا حاجة وقعت من إيده وكسرت، أول كلمة احنا بنقولها له إيه؟ فداك. يعني ايه فداك؟ يعني كأن الحاجة دي راحت عوضا عنك. يبقى أول مفهوم للفدا بدل، شيء عوض عن شيء، أو شيء بدل شيء، أو شيء فدا شيء. طيب الفدا اللي عمله المسيح بالنسبة لنا، إذ المسيح صار عوضا عنا. طب عوض عننا في إيه؟ إنه في غضب معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمه. احنا الفجار واحنا الآثمين، ففي غضب نازل علينا. طيب الفدا اللي عمله المسيح انه افتدانا، يعني قال انا عوض عنكم، الغضب اللي واقع دوت أنا أكتازه، أنا أحتمله. اكتازت فوقي جميع طياراتك ولججك، طيارات ولجج غضب الآب، بدل ما تنزل علينا المسيح افتدانا، صار عوضا عنا. الغضب دوت بسبب الخطية، فهو خد العقاب عننا، خد الغضب عوض عننا. أدي أول معنى للفدا، فدانا. المعنى الثاني في الحقيقة، وده معنى أروع من المعنى دوت وإن كان يشمله، إنه الفدا في أصل الكلمة يعني تحرير عبد مع دفع دين. كلمة الفدا بقى في أصلها اليوناني تصوروا عبد مديون على دين، فبسبب هذا الدين هو سجين، هو أسير. الفدا يعني إيه؟ يعني واحد يحرره، وتمن التحرير دوت إنه هو يدفع التمن. طب المسيح الذي فيه لنا الفداء، طب ايه الحكم اللي واقع علينا؟ ايه السجن اللي احنا مسجونين بيه؟ ايه الرباط اللي احنا متربطين بيه؟ رباط الخطية، وأجرة الخطية موت. فبقينا في سجن اسمه سجن الموت بسبب خطايانا. السيد المسيح افتدانا يعني ايه؟ يعني حررنا، في المقابل هو اللي دفع الدين بتاعنا. الدين هو دين الخطية، الحكم اللي علينا هو حكم الموت. فالمسيح افتدانا يعني ايه؟ يعني خد الحكم عشان يطلقنا احنا احرار. طيب علشان ياخد حكم الموت كان لابد ان المسيح يلبس الجسد. لما المسيح تجسد ومات اتدفع الدين، كاننا احنا متنا. عشان كده قال معلمنا بولس الرسول ان كنا قد متنا معه، مع المسيح، فسنحيا ايضا معه. متنا مع المسيح فين؟ المسيح لما خد جسد خطايانا دفع الدين عننا، فأطلقنا إحنا أحرار، فكأن إحنا في شخص المسيح متنا، يعني الخطية خلاص استوفت الأجر بتاعها. أدي معنى الفداء. يبقى إذن الوسيط بتاع الفداء ربنا يسوع، الذي فيه، فيه يعني في المسيح يسوع، لنا الفداء بدمه. لو لاحظنا في البركات بتاعت ما قبل الزمن في المقاصد الأزلية، الاختيار والتبني كانوا في المسيح يسوع، وأيضا النهاردة الفدا في المسيح يسوع. من جهة الاختيار قال اختارنا فيه، يبقى هو الوسيط بتاع الاختيار. طب التبني قال للتبني بيسوع المسيح. طيب النهاردة الفدا الذي فيه في المسيح يسوع لنا الفداء. أنا عايز أقف عند كلمة فيه. كان ممكن بولس الرسول في الحديث عن الفداء يقول الذي به لنا الفداء، أو الذي بواسطته لنا الفداء. لا، ما قالش به أو بواسطته، قال الذي فيه. طب ليه قال فيه؟ يعني في التبني قال للتبني بيسوع المسيح، يعني بواسطة يسوع المسيح نلنا التبني. الاختيار اختارنا فيه برضه. في الاختيار اختارنا فيه لأن خارج المسيح يسوع لا شيء ينال رضا الآب. الكائن الوحيد الحاز رضا الآب هو الابن، فعلشان يختارنا لابد ان احنا نكون في ابنه. طيب النهاردة الفداء الذي فيه لنا الفداء، ليه ما قالش بواسطته لينا الفداء أو به الفداء؟ لأنه الفداء ده كلفه حياته، كلفه موته، كلفه دمه، فعشان كده قال الذي فيه لنا الفداء. بمعنى يا أحبائي إن الفداء مش مجرد كانت تعليم يقولها لنا السيد المسيح، أو معجزات يقولها السيد المسيح. بمعنى إن الفداء ما كانش بكلمة ينطقها الله فيفتدي البشرية، أو بقدرة ما أو قوة ما تخرج من الله تفدي البشرية، لكن الفدا التكلفة بتاعته موت الابن الذي فيه. عشان كده تكلفة الفداء بالنسبة للآب إنه ضحى بابنه، تكلفة الفداء بالنسبة للابن إن سفك دمه. الذي فيه لنا الفداء بدمه. طب ليه تكلفة الفداء موت الابن؟ لأنه الله اللي أراد أنه يفدي الإنسان أو يغفر للإنسان هو ربنا اللي قال إن النفس التي تخطئ تموت، فلا يمكن يتم الفدا داخل دائرة بر الله أو عدل الله. فعلشان يتقابل البر أو العدل مع محبة الله أو رحمة الله، الاثنين لا يلتقوا إلا في الصليب، الرحمة والحق أو العدل والبر تلاسما تعانقا اتحدوا في الصليب. عشان كده كان لازم يسفك دم المسيح، لأن بدون سفك دم لا تحدث مغفرة، الذي فيه لنا الفداء. يبقى وسطة الفداء الإبن. طب الوسيلة اللي حتم بيها الفداء، الذي فيه لنا الفداء بدمه، سفك دمه. سؤال يا أحبائي، مرات كتير بيصار الدم اللي سفك على الصليب، الثمن اللي دفعه المسيح، قلت لكم الفدية عبد يدفع فيه ثمن عشان العبد ده يطلق حر. طب الثمن ده دفع لمين؟ الدم اللي سفكه المسيح دفع الثمن ده لمين؟ حد يعرف؟ الموضوع دوت بيصار كتير. الثمن اللي دفعه المسيح على الصليب قدمه للإنسان ولا قدمه للشيطان ولا قدمه للآب؟ الثمن اللي دفعه، يعني في عبيد، والعبيد دول عشان يطلقوا أحرار في دم ثمن لازم يدفع، وعرفنا أن الثمن هو موته على الصليب، لأن بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. طيب الثمن ده دفع لمين؟ إيه؟ لا، الشيطان. دي بقى دي أخطر حاجة، أثمن ثمن دفع يدفع للشيطان. إحنا بنصليها في القداس، نقول لربنا نحن الذين صرنا إيه؟ مدينين لمين؟ للعدل الإلهي بذنوبنا، وهو الذي دفع الدين عنه. يبقى دفع الدين ده لمين؟ للعدل الإلهي، لأن عدل الله يقتدي أنه الإنسان الخاطئ ده يموت، فلابد أن يوفى الدين للعدل الإلهي. يبقى الثمن اللي سفك على الصليب دم المسيح ده قدم للعدل الإلهي. علشان كده بقى بولس الرسول بعد ما المسيح فدانا بسفك دمه، بعد ما اشترانا، قال لنا قد اشتريتم بايه؟ بثمن. ايه الثمن دوت؟ لا فضه ولا ذهب، لكن دم كريم. عشان كده بولس الرسول كان يحلو ليه يقول بولس ايه؟ عبد ليسوع المسيح. ليه عبد؟ لانه ادفع فيه الثمن، والثمن كان دم المسيح. الذي فيه لنا الفداء بدمه. ليه قال الفداء؟ كان ممكن يقول الذي فيه، وعرفنا ليه فيه، لأن الفداء ده كلف المسيح حياته. الفداء ده مش بكلمة منه، مش بتعاليم قالها، مش بقوة خرجت منه فدت الإنسان، لا دي كلفته حياته، دمه. الذي فيه لنا، كان يقول ممكن فداء بدمه. ليه قال الفداء؟ لأنه في فدا كتير تم في العهد القديم، ده كان مجرد رمز. طب بالمفهوم اللي أنا قلته ده لكلمة الفدا، إسرائيل لما كان في مصر وموسى قال في التسبيحة الشعب الذي افتديته، الفدا كان فين؟ كان لما تلطخ الدم وعد الملاك المهلك، ولا لما عبروا البحر الأحمر؟ اللي فهم بقى مفهوم الفدا، قلنا الفدا عبد وإيه؟ وعتق. طب لما كانوا موجودين في مصر والدم ملطخ الباب لسه عبيد؟ يبقى لما بيقول للشعب الذي افتديته يبقى إيه؟ يبقى اللي كانوا عبيد وصاروا أحرار. طب ده حصل إمتى؟ بعد ما عبروا البحر الأحمر. أرجع هنا للآية، الذي فيه لنا الفداء. في فدا كتير في العهد القديم، ده كان مجرد إيه؟ مجرد رمز، لأنه دم التيوس والعجول ما يغفرش الخطية، ده كان رمز للفداء. لكن الفداء الحقيقي كان في إيه؟ في سفك دم المسيح. يبقى أول بركة حصلنا عليها هي الفداء، وصيت الفداء فيه المسيح يسوع، وسيلة الفداء دمه، ثمرة الفداء دوت الذي فيه لنا الفداء بدمه، إيه الثمرة؟ غفران الخطايا. وهنا برضه يا أحبائي عايز أوضح مفهوم كلمة الغفران. يبقى فهمنا مفهوم كلمة الفداء، تحرير مع دفع ثمن. إحنا كان محكوم علينا في السجن في الموت، المسيح فدانا يعني حررنا من سلطان الخطية مقابل ثمن الدفع هو دمه. طيب الكلمة الثانية اللي عايزين نفهم معناها الغفران، الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا. كلمة الغفران مش مجرد تسامح، مش مجرد انت غلطت انا غفرت لك. وده الفرق ما بين الغفران البشري وما بين الغفران الإلهي. الغفران البشري ايه؟ تصوروا مثلا انا اديت لإنسان امانة، والإنسان ده ما كانش امين للأمانة اللي انا اديتها له وفرط في الأمانة ديت. اجي اقول له انا غفرت لك، انا مسامحك، يعني ايه؟ يعني انا تجاوزت عن الفعل اللي انت فعلته. لكن هل معنى غفراني ان ما فقد رجع تاني؟ لا، انه الانسان اللي ظهرت فيه عدم الامانه غفراني معناه انه انسان امين؟ لا. على ذات المثال مثلا انسان زنى وغفر له، دوت ما منعش انه هو زاني، وده ما اعادش للانسان ده وطهرته مره تاني، ده الغفران البشري. مثلا زوج غير امين مع زوجته والزوجه سمحته غفرت له، طب هل معنى كده ان هذا الزوج يكلل بالوفاء؟ لا، ده الغفران البشري. لكن الغفران الالهي مش بس سامح، لكن اعاد الانسان الى ما قبل الخطيه. عشان كده بقى بولس الرسول عوض عبر عنها الايه؟ الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا. ايه نوع الغفران ده؟ قال حسب غنى نعمته. مش مجرد غفران، انت انسان غفرت انا سمحتك، لا، لكن رجع الانسان حسب غنى نعمه الله. لو بصينا للطبيعه يا احبائي نرى فيها غنى جمال الله. ربنا خلق الطبيعه جميله، ففي جمال الطبيعة نرى غنى جماله. في القوانين اللي بتحكم الكون نرى غنى حكمته. في ضبطه للكون حامل كل الأشياء بكلمة قدرته نرى غنى قدرته. أما في الصليب فهو السبيل الوحيد اللي نرى فيه غنى نعمته. عايزين تشوفوا غنى النعمة؟ بصوا للوقا 15. الولد غلط ورجع لابوه قال له أخطأت في السماء وقدامك، وبفكر الولد ان يقول له لست مستحق انا ذلك ابنا بل اجعلني كأحد أجراك. ان كان الاب قبل كده يبقى كتر خيره، هو غفر لابنه اللي عمله الولد، ابوه غفر له ويعني ايه ماشي هيدخل البيت يبقى خادم. لكن بصوا غنى الآب. نمرة واحد، لما الولد كان بعيد ركض، ده ايه دوت؟ ده غنى نعمته. طب خلي الولد يجي ويتأسف ويتكسر قدام ابوه، قال لا، غنى نعمته خلت الأب وإذ كان لم يزل بعيدا ركض إليه. غنى نعمته اللي جاي جعان وبيقول له اجعلني كأحد أجراك حسب فكر الولد، طبعا أبوه خلاه ما ينطقهاش ودي من غنى نعمته، قال اخرجوا الحلة الأولى. غنى نعمته قال نأكل، كان ممكن يقول جعان أكله، لا أنا هاكل معاه، دي غنى نعمته. مفرح، غنى نعمته. يبقى غنى نعمة الله تظهر فين؟ في الصليب. الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته. يبقى سلسلة البركات اللي احنا حصلنا عليها، باركنا بكل بركة روحية، اولا من جهة عمل الاب او من جهة الماضي الاختيار اخترنا فيه. نمرة اتنين التبني، عيننا للتبني بيسوع المسيح. طيب دور الابن قلنا نمرة واحد الغفران والفداء، الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته. طيب البركة الثانية اللي احنا لناها في الابن الحكمة والفطنة، دي واخدة من الآية 8 لغاية الآية 10. يقول في الآية 8 التي أجزلها لنا، أجزلها يعني ضعفها، يعني أعطاها بوفرة بكل حكمة وفطنة. إيه اللي أجزلها لينا؟ إيه اللي ادهلنا بفيض؟ نقرأ الآيتين مع بعض عشان نعرف. الآية 7 الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته. غنى نعمته دي التي أجزلها، يبقى الهاء عايدة على إيه؟ على النعمة، يعني أعطانا النعمة أجزل في العطاء، أعطانا النعمة بفيض، أعطانا النعمة بكثرة، أجزلها لنا بكل حكمة وفطنة. أعطانا يا أحبائي مع الفداء الحكمة والفطنة علشان ندرك كل البركات اللي لينا في الفداء. خد بالكم الحتة ديت، ربنا أعطانا الفداء بدمه. لو كان أعطانا الفداء فقط بدون ما يعطينا الحكمة والفطنة، كان هنبقى عاملين زي واحد معاه جواهر بس مش عارف قيمتها. هو أعطانا بفيض بس أنا مش عارف قيمة اللي هو ادهولي. فعلشان كده أعطاني مع الفداء حكمة وفطنة علشان أدرك نمرة واحد قيمة اللي معاي. لما أدرك قيمة اللي معاي هأتمسك بيه. كيف نحن ننجو إن أهملنا خلاصا هذا مقداره؟ إيه مقدار؟ بدون الحكمة والفطنة ما نعرفش قيمة الفداء اللي المسيح عمله. فأعطانا الحكمة والفطنة علشان ندرك اللي احنا خدناه. لما ندرك اللي احنا خدناه هنتمسك بيه، لما ندرك اللي احنا أخدناه هنشكر عليه، لما ندرك اللي احنا أخدناه هنتمتع بيه حسب غنى نعمته التي أجزلها لنا بكل حكمة وفطنة. يبقى محتاجين للحكمة والفطنة علشان ندرك قيمة الفداء اللي عمله المسيح. طيب السؤال، إيه هي الحكمة وهي الفطنة اللي بدونهم لن ندرك قيمة اللي عمله المسيح؟ أولا يا أحباء، الحكمة هي فهم مقاصد الله، فهم تدابير الله، فهم فكر ربنا، دي الحكمة. طب الفطنة، الفطنة شعور داخلي به نستمتع بما أدركناه. بص يا أحبائي، يعني عطيتين يا أحبائي ربنا، يعني أجزلهم لينا وإحنا محتاجين إن إحنا نفتح قلبنا ليهم علشان ندرك. إحنا كلنا بنتكلم على الصليب وكلنا نعلم إن المسيح سفك دمه غفران لخطايانا، وكلنا يمكن ممكن نوعظ أو نقول إنه غنى فائض من الله إنه يغفر لنا خطايانا. لكن بدون الحكمة والفطنة هكذا لا ندرك قيمته. بالحكمة هفهم مقاصد الله، هفهم تدابير الله، هفهم فكر الله، هفهم أعمال الله. طب بالفطنة داخليا تصر نفسي بما أدركه، فبقت الحكاية مش مجرد معرفة عقلية لكن مصرة في الداخل. أديكم مثل الأول من الحياة العملية يوضح لنا الفرق بين الحكمة والفطنة. الجماعة العلماء، الحكيم اللي يكتشف مثلا قانون في الطبيعة ده يطلق عليه لفظ حكيم، ده عرف أسرار العلم. واحد اكتشف مش عارف المغناطيسية، واحد اكتشف مش عارف الجاذبية الأرضية، واحد اكتشف الفيمتو ثانية زي زويل، لغاية هنا دي حكمة. أما الفطنة، إزاي الاكتشاف دوت يطبق عمليا بأجهزة أو أستفيد من النظرية في تطبيق عملي؟ واخدين بالنا إزاي؟ يعني الفيمتو ثانية ديت مجرد حكمة، اكتشف لنا سر من أسرار الطبيعة. طب الفطنة إيه؟ إنه بيتصوروا إنه حيقدروا عن طريق الفيمتو ثانية ديت يصوروا مثلا انقسامات الخلية، التفاعلات دي بتتم في فيمتو من الثانية، فيمتو الفيمتو يعني. فلو قدروا يصوروها يبقى الحكمة اللي اكتشف بيها القانون هتطبق عمليا، نستفيد منها عمليا. أنا بس عايز أوري الفرق ما بين الحكمة وما بين الفطنة. طيب بلاش الجماعة العلماء، زي مثلا اللي اكتشفوا الكهرومغناطيسية ديت نظرية علمية، الفطنة بقى إنه عملونا منها مثلا المايك دوت، عملونا منها التليفون التلغراف روحيا. الحكمة معرفة، الفطنة عمل. الحكمة نعرف مقاصد الله، طب الفطنة إزاي نسلك السلوك اللي يرضي ربنا. رأس الحكمة مخافة ربنا. الحكمة إن أنا أعرف إنه المعاشرات الردية تفسد الأخلاق جيد، هذه مقاصد. طب إزاي أنفذ دي عمليا في حياتي؟ هنا الإيه؟ هنا الفطنة. طب هو أعطانا إيه؟ أجزلها لنا بكل حكمة وفطنة. بص يا أحبائي، الحكمة والفطنة دي هتوصلنا لإيه؟ قلنا في البركات اللي ادهلنا ربنا ما قبل الزمن اختيار وتبني، فهمنا المرة اللي فات قبل ما يخلق أيا من خلائقه وفيما الله منفرد في وحدانيته بسابق علم اختار وتبني. طيب في الزمن حصلنا على فدا وغفران وحكمة وفطنة. طيب في نهاية الزمن، ما بعد الزمن؟ بعد الزمن دوت ما يخلص، اللي هو سماه هنا بولس الرسول ملء الدهور إيه؟ إذ عرفنا بسر مشيئته. هندرك إيه اللي فكر الله بعد ما ينتهي الزمن. عرفنا بسر، سر إيه؟ سر المشيئة الإلهية. إيه مشيئة الله من جهة الحياة؟ إيه مشيئة الله من جهة الزمن؟ إيه اللي حتقول له الخليقة بعد الزمن؟ ده سر اسمه سر مشيئة الله. فبالحكمة والفطنة دي عرفنا سر مشيئته. أولا أقف عند كلمة سر، لأن كلمة سر في الكتاب المقدس ليها معاني كتير. المعنى اللي مقصود به هنا إنها حاجة كانت مخفية وأعلنت، حاجة كانت مخفية طبعا مخفية في العهد القديم وأعلنت في العهد الجديد، هذه معنى السر هنا. مثلا سر الصليب، الصليب كان مخفي في العهد القديم، عشان كده قال بولس لأنهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. هو كان فيه رموز للصليب بس ما كانش معلن. طب في العهد الجديد عرفنا سر الصليب، الخلاص، سر الخلاص. الخلاص كان غير معلن في العهد القديم بصورة واضحة، في رموز بس مش مفهومة. فبقول معنى كلمة سر إذا عرفنا بسر مشيئته، يعني حاجة كانت مخفية في العهد القديم غير معلنة أو موجودة في رمز لكن غير مدرك معناه، في العهد الجديد أعلنت. زي بقولك سر الصليب، زي سر الخلاص، سر مشيئته، حاجة ما كانتش معلنة في العهد القديم. سؤال، ايه قصد ربنا في الزمن؟ ايه اللي حتقول له البشرية بعد نهاية الزمن؟ ايه اللي في مشيئة الله من جهة الزمن؟ بولس اعلن لنا هنا اذا عرفنا بسر مشيئتي. ايه سر مشيئتي؟ ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما على الارض. ادي سر مشيئة الله ما بعد الزمن. طب ايه معنى الآية ديت؟ نقف بقى عندها شوية. يقول في الآية 10 إذا عرفنا بسر مشيئته. إيه سر مشيئته؟ لتدبير ملء الأزمنة، ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما على الأرض في ذاك. عايزين نعرف كلمة تدبير يعني إيه؟ عايزين نعرف ملء الأزمنة يعني إيه؟ علشان في الآخر نجمع كل شيء في المسيح يسوع. أولا كلمة تدبير يعني النظام أو الفكرة أو التخطيط أو يعني بعد النظر اللي في فكر الله. إيه تدبير ربنا؟ إيه اللي في فكر ربنا؟ إيه اللي الله بينظر ليه بعد نهاية الزمن؟ أدي معنى كلمة تدبير. في فكر الله يا أحبائي إن المسيح يسوع يصير رأس أو رئيس للخليقة كلها اللي في السماء واللي على الأرض، وتصير الخليقة كلها اللي في السماء وعلى الأرض خضعة لسلطانه ولتدبيره ولإرادته. أدي اللي في فكر ربنا، تدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء. وكأني كلمة ليجمع دي إنه إيه؟ إن في حاجات متفرقة. طب في فكر الله إن كل المتفرقات دي تجتمع تحت رأس واحد، تحت سلطان واحد، تحت سيادة واحد، عشان تمشي كلها بسيمفونية واحدة بقيادة الرأس المسيح يسوع. أدي اللي في فكر ربنا. عشان يتم التدبير دوت، عشان تتم الخطة ديت، عشان تتم يعني إنجاز أقول الرؤية الإلهية ديت، المقاصد الإلهية ديت، الحكاية ديت احتاجت مش مرة واحدة حتتم، لكن حتتم على مراحل زمنية مختلفة. وفي الختام ملء الأزمنة دول، كأن دي حتة ودي حتة ودي حتة، نصل بقى للملء الكامل بتاع الأزمنة، إن يصير المسيح هو الرأس للخليقة كلها اللي في السماء واللي على الأرض. بمعنى آخر إنه في زمان اسمه زمان التجسد، ده جزء من ملء الأزمنة، ده جزء من الخطة علشان في النهاية يصير المسيح ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماء ومع الأرض. فكنا محتاجين زمن اسمه زمن التجسد، كنا محتاجين زمن اسمه زمن حلول الروح القدس، كنا محتاجين زمن اسمه زمن الكرازة، علشان في الآخر ملء الأزمنة دي كلها هو أن يصير المسيح إيه؟ رأس يجتمع فيه كل ما في السماء وما على الأرض. نوضح ملء الأزمنة بصورة أخرى، أنه في زمان اسمه زمان الخطية، الخطية سادت سيطرت. ده منين؟ ده من سقوط آدم لغاية تجسد ربنا يسوع، الخطية هي اللي مسيطرة، فده اسمه زمان الخطية. طيب في زمن تاني اسمه زمن الفداء، ده من أول ما المسيح اتجسد لغاية ما اتصلب، ده اسمه زمن الفداء. طيب في زمن تاني اسمه زمن الخلاص أو زمن النعمة، ده الزمن اللي احنا فيه من صليب المسيح حتى مجيء المسيح التاني. طيب ملء الأزمنة دي كلها ايه؟ الكمال بتاع الأزمنة دي كلها ان يصير المسيح هو الايه؟ هو الرأس لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما على الأرض في ذاك. يبقى كتعبير كتابي أحبائي في فرق بين ملء الزمان وفي فرق بين ملء الأزمان. ملء الزمان دوت جاء الابن للفدية، لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولود من امرأة مولود تحت الناموس. طيب في ملء الأزمنة هيرسل الله ابنه من السماء، بس ليه بقى؟ علشان يحكم، علشان يصير رأس للخليقة. يبقى يا أحبائي باختصار خطة ربنا، تدبير ربنا إنه الخليقة كلها تتحد معه. بسبب دخول الخطية حصل انقسام، حصل فرقة داخل الإنسان ونفسه، إرادة الإنسان وغرائز الإنسان، الروح والجسد، بقى في انقسام جوه الإنسان، بقى في انقسام ما بين الإنسان وأخوه، بقى في تنافر ما بين البشر، بقى في تناحر، بقى في خصومة، بقى في حسد، بقى في بغضة، بقى في انفصال ما بين الإنسان وما بين الطبيعة. الطبيعة بدأت تثور على الإنسان، بدأت تغضب على الإنسان. طيب تدبير الله إن كل دوت يجتمع ويصير واحد، يصير تصالح ما بين الروح وما بين الجسد، يصير تصالح ما بين إرادة الإنسان وغرائزه، يصير تصالح داخلي ما بين الإنسان وما بين نفسه، باش في انقسام من جوه. أيضا يصير تصالح ما بين الإنسان وما بين أخوه، ما يكونش في عداوة، ما يكونش في بغضة، ما يكونش في انقسام، ما يكونش في كراهية. أيضا يصير تصالح ما بين الإنسان وما بين الخليقة، الأسد اللي بيهجم على البني آدم دوت، الطبيعة اللي بتثور على الإنسان، ده في عداوة ما بين الإنسان وما بين الطبيعة، الخليقة بتئن. طب في تدبير الله، تدبير ملء الأزمنة، إنه في نهاية الزمن الكمال اللي الله بيدبر له إنه كل ده يجتمع في المسيح، في وحدة، في سيمفونية، في تناغم، أيضا يصير كل دوت خاضع لسلطان الله أو في تصالح مع ربنا. أدي اللي فكر ربنا. أكرر تاني يا أحبائي، طب إحنا لينا إيه؟ طبعا إحنا لينا كتير، بس لا سيبك من اللي لينا، ده لينا إيه؟ إحنا قلنا رسالة أفسس مش اللي لينا، اللي في فكر ربنا. ربنا بيفكر في إيه؟ إيه مصرة مشيئته؟ إيه تدبير ملء الأزمنة في فكر الله؟ حسب غنى نعمتي التي أجزلها لنا بكل حكمة وفطنة إذ عرفنا بسر مشيئته. إيه سر مشيئته؟ إن يجمع كل شيء في المسيح، ما في السماء وما على الأرض في ذاك، في المسيح يسوع. لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح، ما في السماوات وما على الأرض في ذاك. يبقى خلاصة الكلام يا أحبائي إن الآب دبر إنه الابن يصير سيد للخليقة، يصير رأس للخليقة، ده في تدبير الله من الأزل قبل ما يوجد الزمن، وده اللي حيتم في نهاية الزمن في ملء الأزمنة. أحبائي الكلام ده حيفهمنا آيات كتيرة كنا بنقراها في رسائل بولس، الذي إياه جعله رأسا لكل شيء. يعني إيه الآب جعل الابن رأس؟ رأس يعني أرش، رئيس، سيد، مدبر، رأس للخليقة كلها. يعني إيه الكلام اللي قاله بولس الرسول في كورنثوس، ومتى أخضع الكل فحينئذ الابن سيخضع للذي أخضع على الكل. الآيات دي مرات كتير احنا ما بنفهمهاش، ليه؟ لأن دي كلها تدخل في تدبير ملء الأزمنة، إنه في فكر الله إنه الابن يصير سيد، يصير رأس، يصير مدبر، يصير يعني مش عايز أقول متحكم لألا نفهم كلمة متحكم، يعني رأس. بصوا الرأس والجسد، الجسد دي أجزاء مختلفة، لكن تحت قيادة الرأس الجسد كله بيعمل في إيه؟ في تناغم، مفيش تنافر. أهي الخليقة كده. الخليقة لما نبص للأرض النهاردة تحسوا إن الدنيا فوضى. لما تبصوا للأرض تحسوا إنه المسيح مش هو رئيس العالم. لو طلعت سألت الناس برا مين الرئيس، مين المدبر، مين المسيطر؟ مش المسيح. طب في فكر الله إنه يصير المسيح رأس ومدبر للخليقة كلها. أدي أحبائي غاية الفداء. الفداء في صورته الابتدائية أمر يخصنا إحنا، إن إحنا خطاء عبيد للخطية، والمسيح افتدانا إنه إيه؟ إنه دفع الثمن عشان نتحرر إحنا. لا، ده جانب في الفداء، لكن الفداء في معناه الشامل في فكر الله يجمع ما في السماوات وما على الأرض في ذاك، يصير الكل تحت سيطرة أو تحت سلطان ابن الإنسان. طب في آيات في الكتاب المقدس بتقول نفس المعنى، آيات كتير. مثلا معلمنا القديس بطرس الرسول الرسالة الأولى الآية الإصحاح الثالث الآية 22 يقول إيه؟ الذي قد مضى إلى السماء وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له، لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح، ما في السماوات. إيه اللي في السماء؟ كل طغمات الملائكة. طب وما على الأرض؟ كل أبناء الله على مدار العصور يجتمعوا كلهم في المسيح يسوع. في إيه؟ في تناغم، في وحدانية، في تصالح ما بيننا وما بين بعضينا وما بيننا وما بين ربنا. أدي الغاية الأخيرة للفداء. عشان كده قالها بولس الرسول في روميا، لو كنتوا تاخدوا بالكم، قال إن الخليقة تئن وتتمخض معا حتى الآن. بولس بيتكلم عن الفداء. طب الفداء ده يخصنا احنا؟ لا، ده في جانب تاني في الفداء. الخليقة بتئن لأن مش السيد بتاع الخليقة ربنا. سيد الخليقة مين؟ الشيطان. لما دخلت الخطية بقى السيد الشيطان. عشان كده تلاقوا الأرض يعني فوضى، اللي عايز يعمل حاجة يعملها. الأرض مش ماشية مع بعضها في تناغم، واحد ماشي شرق وواحد ماشي غرب وواحد شمال وواحد يمين. في تناحر ما بيننا وما بين بعضينا، وفي خصومة ما بين الإنسان والله. مش دي الصورة اللي في فكر ربنا. لكن الصورة اللي في فكر ربنا يجمع ما في السماء وما على الأرض فيه ذاك كل ده يتناغم تحت سلطان ابن الله أو ابن الإنسان بقى بمعنى أدق، لأنه ده ما كانش حيتم إلا لما الابن يتجسد. فاهمين الكلام؟ عشان كده قال بولس في كولوس عن السيد المسيح الذي هو رأس كل رياسة وسلطان ليجمع كل شيء في المسيح. يعني هيجي اليوم يا أحبائي اللي تعلن سيادة الله المطلقة على كل الخليقة اللي في السماء واللي في الأرض. النهاردة مش الله هو السيد، ياما أماكن في الأرض وياما بشر وياما نظم بترفض سيادة الله، لكن تدبير ملء الأزمنة كل دوت يخضع لسيادة ربنا. أدي دور الابن، أدي تدبير الله الآب من قبل الزمن إنه الابن يصير أو يقوم بهذا الدور. متى أخضع له الكل فحينئذ الابن سيخضع للذي قد أخضع له الكل ليكون الله الإيه؟ الكل في الكل. يرجع له هو المسيطر المهيمن على الإيه؟ الخليقة اللي في السماء واللي في الأرض. عشان كده بقى قالها بولس في فيليبي إنه هيجي وقت تكسو باسم يسوع كل رب ويعترف كل لسان ما في السماء ملائكة وما على الأرض البشر وما تحت الأرض الأجناد الشر الروحية، يعترف كل لسان إن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. تصير السيادة لله مرة أخرى على الخليقة. يبقى سلسلة البركات الروحية يا حبائي، باركنا بكل بركة روحية في السماويات. نمرة واحد دور الآب الاختيار والتبني، نمرة اثنين دور الابن الغفران والفداء الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمتي. هذه البركة الأولى. البركة الثانية الحكمة والفطنة. ادانا كل حكمة وفطنة ليه؟ إذ عرفنا بسر مشيئته. إيه سر مشيئة الله؟ تدبير ملء الأزمنة يجمع كل شيء في المسيح. البركة اللي بعد كده بركة نمرة خمسة في البركات الإلهية أو البركة نمرة ثلاثة في بركات الابن لينا هي الميراث الإلهي. الميراث الإلهي واخد الآية 11 والآية 12. الجانب العملي بقى في الكلام اللي قاله بولس دوت، بولس بيقول انه في تدبير ملء الأزمنة انه يجتمع الكل في المسيح يسوع. ادى نموذج لخصومة لعداوة لانقسام حالي في الأرض حاليا يعني في الفترة فترة الزمن، وفي المسيح يسوع الانقسام دوت ايه صار في وحدانية كنموذج للي حيحصل في ملء الأزمنة. نموذج عملي بقى كل دوت بولس بيقول لدينا فكر الله. طب في الحياة العملية قال شفنا صورة مصغرة للايه ازاي ان العداوة ديت هتتلاشى في المسيح يسوع. صورة مين؟ اكبر صورة عداوة عرفتها الارض اليهود والامم. طيب في المسيح يسوع الاثنين صاروا ايه؟ صاروا واحد. ده الجزء اللي جاي هقول لكم الأول الآية فين وبعد كده نمسكها بالتفصيل. ألف الآية 12 لنكون لمدح مجده نحن. بولس بيتكلم نحن دي مين؟ بولس رجل أصله إيه؟ يهودي. يبقى نحن اليهود اللي أمننا بالمسيح لنكون لمدح مجده نحن الذين سبق رجاؤنا في المسيح. إحنا يهود قبليكم يا أمم، إحنا طول عمرنا رجانا في المسيح. لما كانت الأمم بتعبد الأوثان وبلا مسيح وبلا إله في العالم كانوا اليهود بيترجوا مجيء المسيح. نحن الذين سبق رجاؤنا في المسيح. طب يعني المسيح لليهود بس؟ لا، الآية 13 الذي فيه أيضا إيه؟ أنتم فيه برضو. يبقى في المسيح يسوع اليهود والأمم إيه؟ اتحدوا ببعض كصورة. إزاي حيجمع في المسيح يسوع ما في السماوات وما على الأرض. بصوا التفاصيل بتاعت البركة ديت. الذي فيه نلنا نصيبا واحد، معينين سابقا اثنين، حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. يعني ثلاثة أعتقد محتاجين تفسير. البركة الجديدة الذي فيه في المسيح يسوع نلنا حاجة تاني غير الفدا والغفران، غير الحكمة والفطنة، حاجة تاني نلنا. الذي فيه إيه تاني؟ نلنا نصيبا. يعني إيه نصيب؟ الترجمة العربي في الحقيقة هنا مش دقيقة قوي، لكن الترجمة الدقيقة من اليوناني نترجم الذي فيه نلنا نصيب دي نترجمها الآتي: الذي فيه صرنا نحن ميراثه ونصيبه. واللي فهمها يسقف، ما سقفوش يعني، بس اللي فهم معنى الآية دي يفرح. الذي فيه في المسيح يسوع صرنا نحن إيه؟ ميراثه ونصيبه. في الحقيقة الآية دي يعني الدارسين قالوا فيها رأيين والاتنين حلوين، وإن كان في واحد أحلى من واحد. أولا المعنى الأول ليها ثمرة الفدا، إن إحنا صرنا نصيب وميراث المسيح يسوع، إحنا الورثة بتاعته. في العهد القديم ربنا اختار إسرائيل نصيبه وميراثه، آيات كثيرة في العهد القديم، تثنية 24: شعب ميراث، يعني الشعب ده ميراث ربنا. تثنية 32:9 يقول إن قسم الرب نصيبه، يعني اللي اتقسم له الحتة اللي خدها، هو شعبه يعقوب حبل نصيبه. حبل إيه؟ لما كانوا يجوا يقسموا الأرض كانوا يقسموا بالحبل، فقعدوا يقسموا 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 الحتة اللي طلعت من نصيب ربنا إسرائيل. عشان كده قال في سفر زكريا: الرب يرث يهوذا نصيبه في الأرض. كل شعوب الأرض دي ما كانتش من نصيب ربنا، النصيب بتاعه طلع مين؟ شعب إسرائيل. يبقى إذن المعنى الذي فيه نلنا نصيبا، لما هناخد الكلمة في معناها اليوناني الدقيق، إنه ثمرة الفدا إن إحنا يا مؤمنين يا مسيحيين يا مخلصين صرنا نصيب وميراث المسيح. طبعا دي تدي للواحد فينا، أنا النصيب بتاعه، أنا الورثة بتاعته. طب لو خدناها بالمعنى الواضح من العربي، وبرضو المعنى ده قائم في اليوناني، الذي فيه نلنا نصيبا يعني ثمرة الغفران إن بقى لينا نصيب في ميراث الله، بقينا حنورث ربنا، نحن ورثة، ورثة الله، ووارثون مع المسيح. المعنيين قائمين، إن إحنا الورثة بتاعة المسيح، أو إحنا لينا نصيب في الميراث اللي حيرثه المسيح كابن. أسألكوا سؤال، أنهي أحلى؟ إن إحنا ورثة ربنا، ولا إحنا في المسيح هيبقى لنا نصيب؟ الابن يرث كل شيء. طب إحنا لما اتحدنا بالمسيح بقى لنا نصيب في الورثة بتاعة الابن، حنرث مع الابن، وارثونا مع الله، وارثون في المسيح. في رأيكم أنهي أحلى؟ طبعا الاثنين حلوين، بس في الحقيقة الأولى أحلى بكتير، إن إحنا قيمتنا إن إحنا إيه؟ ورثة ربنا، إحنا ميراثه، إحنا النصيب بتاعه. طيب إمتى حصلت الحكاية ديت، سواء كان بمعناها الأول أو بمعناها الثاني؟ الذي فيه نلنا نصيبا معينين إيه؟ سابقا. يعني فكرة الميراث دي ما جاتش يعني وليدة الساعة، ما مش فكرة كده طارئة في النص أهو ثمرة الفدا، ثمرة التبني، ماشي نورث. لا، ده في فكر الله من الأزل، معينين سابقا إن إحنا نصير ميراث الإب، أو إحنا نصير ورثة مع الإبل. هذه كان اللي في مخ إيه؟ اللي في مخ ربنا. أسأل سؤال بقى أحبائي، أنا مش هجاوب عليه لأنه يعني مش عارف. لو ما كانش أبونا آدم أخطأ، كنا هنكون معينين سابقا للتبني؟ كنا هنكون معينين سابقا إنه نصير نصيب بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني؟ لو ما كانش أبونا آدم غلط، ما كل ده جه ثمرة إيه؟ خطيئة آدم؟ لا، في الحقيقة مش كل ده جه ثمرة آدم، ده من قبل تأسيس العالم اختار واتبنى، ومعينين سابقا من قبل ما يدخل الزمن ومن قبل ما تدخل الخطية، إحنا معينين إن إحنا نكون ورثة الله وورثونا مع المسيح، أو إن إحنا نصير ميراث الإبن. حتى لو ما كانش أبونا آدم أخطأ، كنا سننال التبني وسننال الميراث، لأنه ده في مقاصد الله منذ الإيه؟ منذ الأزل. إزاي؟ ما عرفش إزاي، بس ده في فكر ربنا، دي مش حاجة طرأت الإنسان غلط قال طيب نشوف نفكر في الفدا، نفكر في التبني، نفكر في الميراث. لا 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 لا، الذي فيه ننا نصيبا معينين سابقا. طب ليه؟ ليه في فكر الله ان احنا نصير ورثة لله او نصير ميراث الابن؟ ايه مزاجه من كده؟ ايه الدافع الالهي لكده؟ الذي فيه ننا نصيبا معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. يبقى الحكاية دي ليه؟ قال هو قصده كده، حسب قصد، هو تدبيره كده، هو فكره كده، هو تخطيطه كده، ان احنا نلنا نصيب، نصير نحن ميراثه ونصير نحن نصيبه، او نصير نحن ورثة لله في المسيح يسوع حسب قصد. دي حاجة هو ايه؟ هو قصدها كده، هو مرتبها كده، هو عايزها كده. طب القصد دوت يعني كده، يعني هو حاجة تعسفية عند الله، قصد ده وساب دوت في الاختيار او في الميراث او في التبني. حسب قصد ايه؟ الذي يعمل كل شيء كده، يعني هو اعتباطا يعني قال لا، حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. يعني الموضوع له فكر وله حكمة وله تدبير تخضع لمشيئة الله. وفي مشيئة الله أن لا يتغاضى عن طبيعته كإله خير، إله محب، إله غير مميز في البشر، ما عندهش محاباة. وأيضا في مشيئته أنه لا يتغاضى عن الحرية الشخصية للإنسان. طب إزاي حكمته وفقت الاتنين دول؟ ما أعرفش، بس أنا أعرف إنه ليها مقاصد وليها تدبير وليها فكر في مشيئة الله. لما هنعرفه هنعترف بهذا، لكن مش معلن ليا لغاية النهاردة. واخدين بالنا يا حبايبي؟ يعني لما بيقول حسب قصد، هو قصد، هو رتب، هو دبر، هو اختار إن دول يتبناهم، إن دول يرثوه مع الابن في السماء. طب سؤال، القصد دوت كده هو بمزاج ربنا؟ هو اختار دول وساب دول؟ لا، قال حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب قصده، حسب مزاجه؟ لا، ما قالش كده. الذي يعمل كل شيء حسب رأيه، رأي يعني حكمة، يعني فكر، يعني تدبير، مشيئته. فحكمته لا تتغاضى عن طبيعته، حكمته لا تتغاضى عن حرية الإنسان. طب إزاي يتوفقوا الاثنين دول؟ إن كنا إحنا مش عارفين لكننا نثق في هذا. عشان كده قال بولس الآن أعرف بعض المعرفة. طب في الآخر رب بتعمل كل ده ليه؟ قال لنكون لمدح مجده، عشان في الآخر نقف في الأبدية كأبناء أو كورثة نمدح مجد الله ونمدح نعمة الله اللي تبلدنا زي ما قالها قبل كده. طب كل البركات دي لمين يا بولس؟ قال لنكون لمدح مجده ايه؟ نحن كب علينا بولس هنا مية ايه؟ مية ساقعة دش. نحن الذين سبق رجاؤنا في المسيح، يعني كلام على مين؟ على اليهود. لا، احنا شفنا بقية الآية، الذي فيه أنتم. لكن حتى لو خدت الآية دي، نحن الذين احنا ايه؟ احنا سبقنا، بس احنا من جهة الزمن سبقناكم، لكن احنا مش لوحدين. نحن الذين سبق رجاؤنا في المسيح، يعني انتوا ليكوا رجاء في المسيح، بس احنا سبقناكم. لكن في النهاية البركة لينا وليكوا، بس كانت لينا احنا الاول من جهة الايه؟ من جهة الزمن. كان لابد المسيح يكرز به لليهود أولا، لليهود أولا زي ما قال بولس ثم لليونان، لكن البركة للإيه؟ للكل. البركة الستة والأخيرة النهاردة، أو البركة الرابعة في حديث اليوم. الستة من جهة البركات الروحية، قلنا أول بركة خدناها الاختيار، ثاني بركة خدناها التبني، ودي كانت مقاصد الله الآب تجاهنا قبل الزمن. طب مقاصد الابن في الزمن، قلنا لغاية دلوقتي ايه؟ ثلاث حاجات. نمرة واحد، الفدا والغفران. نمرة اتنين، حكمة وفطنة. نمرة ثلاثة، ميراث إلهي. طيب نمرة اربعة، آخر حديثنا النهاردة، الخلاص. الآية 13 يقول إيه؟ الذي فيه أيضا، كل ده إيه؟ فيه يعني في مين؟ في المسيح يسوع. الذي فيه أيضا أنتم، أنتم بقى اللي هم مين دول؟ صباح الخير الأم. الذي فيه أيضا أنتم إذ سمعتم، يبقى ده هيبقى نصيبكم لو خدت بقى المعنى، يعني إذا سمعتم، أو ده نصيبكم لما سمعتم، المعنيين ماشيين. الذي فيه أيضا أنتم إذ سمعتم، يعني دي معروضة للكل. لو سمعتم كلمة الحق إنجيل الخلاص ماشي، انتوا اوريدي اتمتعتوا بيها يا أمم لما سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم. يبقى إذن هنا بولس مش اقتصر البركات دي فقط على اليهود، لا، رجع ايه؟ ادى البركة للأمم، أنتم أيضا. وتيحت الفرصة دي للأمم امتى؟ لما سمعوا الكرازة بالإنجيل، سمعوا صدقوا قبلوا فنالوا البركات دي. الذي فيه أنتم أيضا، بص يقول عن الإنجيل ايه؟ إذ سمعتم كلمة الحق. الوصف الثاني للإنجيل قال إنجيل خلاصكم. الإنجيل كلمة الحق، بل الإنجيل هو كل الحق. قال له كلامك هو حق، لأن الإنجيل ده من فم الإله الحق، فدعي الإنجيل كلمة الحق. طب الغاية من كلمة الحق إيه؟ إذ سمعتم كلمة الحق، ده وصف الإنجيل. طب الغاية إنجيل إيه؟ خلاصكم، لما تقبلوا هذا الحق تخلصوا. عشان كده قال بولس الرسول لست أستحي بإنجيل المسيح، لأنه إيه؟ قوة الله للخلاص. وبقت أجمل إنجيل، أجمل بشارة نحملها للإنسان، نمرة واحد بشارة الحق. أحلى حاجة تفرح الإنسان إيه؟ الإنسان المتخبط دوت، اللي تساءل في عدم حكمة مع بيلاطس، ما هو الحق وليس من هو الحق. الإنسان اللي بيبحث عن الحق، فين الحق؟ إذ سمعتم كلمة الحق، كلامك هو حق. يبقى أجمل عطية تقدم للإنسان كلمة الحق، عشان تكشف له زيف الباطل. طيب إن قبل كلمة الحق يتمتع به الخلاص، إنجيل خلاصكم. الذي فيه لنا الخلاص بدمه وفران الخطايا، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. إحنا اتفقنا من البداية عشان نكون متفقين إن رسالة أفسس تنشغل بما في فكر الله. في الحقيقة فعلا بقى إحنا لما ننال الحكمة إن إحنا نعرف ما في فكر الله، إن إحنا نعرف سر مشيئته، يهبنا الفطنة بقى إن دي تصير بداخلنا إيه؟ مصرح. أنا قلت لك أحبائي رسالة أفسس يعني بنعمة المسيح، بنعمة المسيح، بنعمة المسيح، يعني هنفهم الكلام بنعمة ربنا وبالروح القدس، لكن ستظل يعني بدون الفطنة ستظل لينا شوية إيه؟ شوية معلومات. في حين أن رسالة أفسس مش مقدمة لينا للمعرفة، لكن مقدمة للسجود. عشان كده أكتر رسالة بولس الرسول صلى فيها وسجد فيها هي رسالة إيه؟ رسالة أفسس. فكل ما يعلن لينا حق يقول إن أنا بسجد علشان الفطنة تعطيكم مسرة داخلية باللي بتعلنوا لينا كلمة ربنا. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.